صلاة محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على
نحن كان الكلام في وجوب التسوية بين الخصمين، حيث ذكرنا أن في هذه المسألة أخبار ثلاثة: خبر لعله سند ضعيف، الخبر الثاني خلاف مبنائي فيه هو خبر السكوني، بعض لا يعمل بأخبار السكوني، بعضهم باعتبار أنه عنده مشكلة مبدئية معه باعتباره عاميا، وبعض العلماء أصلا لا يوثق السكوني حتى لو قلنا بأنه نعمل بأخبار غير الإمامية، لكن السكوني ليس ثقة. في كلام طويل بحق السكوني باعتبار أنه ما الطريق لتوثيق السكوني فعلا، وهل واقعا أن عبارة أبو جعفر الطوسي في العدة تدل على وثاقته أو لا فعلا. كاتب حد ما بعث لك يوم إن شاء الله تعالى بحق السكوني يعني فعلا، باعتبار كان عنده أستاذ كان يستشكل على وثاقة السكوني فعلا ويقول بأن عبارة الشيخ الطوسي لا تدل على الوثاقة. وقتها تممنا بهذا البحث إلى حد ما. على كل حال، في السكوني في كلام، فيه هو النوفل فيه كلام، السكوني فيه كلام، إبراهيم بن هاشم فيه كلام، ثلاثة فيهم كلام فعلا. لا، بعض لهذا اليوم ما زال هناك من يشكك في وثاقة إبراهيم بن هاشم.
في تلازم ما بين عملة الطائفة بروايات السكوني وبين وثاقته،
هو هذا هو النقاش هنا. هو النقاش، يعني مثلا بعض كان عندنا أستاذ يقول بأنه عملة الطائفة بأخبار السكوني تعبدا مو من باب أنه ثقة.
إيش بفضل؟
تعبد هيك بالدعم. على كل حال، المسألة عند العلماء هي المسألة عند العلماء فيها خلاف بينهم، بعضهم يقول واجب، بعضهم يقول بمستحب استضعافا لمستند الخبر، الشهيد الثاني يميل إلى الاستحباب لا يميل إلى الوجوب، إلا أن يقوم إجماعا على الخلاف، ولا هو ما لا يرى الوجوب فعلا. ثم بعد ذلك بدأ ببحث جديد، هو أنه عندما قلنا بوجوب التسوية بين الخصمين إنما كنا نقصد المتخاصمين إذا كانا مسلمين أو كانا كافرين، أما إذا كان مسلم وكافر فلا تساوي بينهما، بل ترفع مين؟ بل ترفع المسلم. السعيبار هو يقول له أن يرفع المسلم، له شأن له يعني يجوز له، مش أنه يجب عليه رفع المسلم. يعني هو ظاهر العبارة، ورع عم يحكي معه راح، ظاهر العبارة أن هذا الحكم جائز وليس ماذا؟ وليس واجب. يعني شوف العبارة في المتن: له أن يرفع المسلم، لم يقل ويجب عليك أن ترفع المسلم على الكافر. عبارة ظاهرة بأن هذا الحكم حكم جائز، يعني أنت يجب عليك التسوية إلا في هذه الصورة، مش أنه يجب عليك عدم التسوية. فرق بين العبارتين، نحن نقول يجب عليك التسوية مطلقا إلا إذا كان مسلم وكافر، مش أنه يحرم عليك التسوية، لا، يمكن لك أن تساوي بينهما، يمكن لك أن لا تساوي بينهما.
أي بحث معنى العام؟
بعضهم حكم بالاستحباب من باب أنه حفظ الإسلام ورفع الإسلام ومشاكل ذلك، هيجي سنوكات إن شاء الله. هذا بالنسبة لأصل المسألة في المقام. نحن نقول أنه في هذه المسألة عندما نقول أنه طبعا إذا واحد بيطرح أول شيء قبل ما نذكر بعض الكلمات الأخرى، أول دليل هم دليلهم على هذا المسألة عدم التسوية بين الكافر والمسلم، دليلهم على ذلك رواية ذكر أبو جعفر الطوسي في المبسوط، ابن إدريس في السراير، وذكر الشهيد الثاني في المسالك. أنا جبت عبارة المسالك بالجزء الثالث عشر 428، يعبر هكذا يقول: أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا، هذه العبارة من هنا تبدأ، أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس، جاز أن يرفع المسلم في المجلس، لما روي أن عليا جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهودي في درع، وقال: لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تسووهم في المجلس. هذه الرواية اللي استشهدوا بها على الحكم هي بالواقع إذا واحد يريد يستشهد لا يستشهد فيها على مجرد ماذا؟ جواز. هل يستشهد فيها على ماذا؟ على حرمة مساواة. لا تسووهم في المجلس ما مجرد ماذا؟ حكم على نحو الجواز، لا تسووهم نهي في المقام. تفتشوا دول، هذه الرواية ما بتدل على المطابقة على الحكم الذي عندهم أنه مرخص فعلا. النكتة اللي استفادوا منها الجواز ما أعرفها، ليش تحملوا الرواية على ماذا؟ على أنه جائزون، على أن هذه الرواية مو من يمنه، هذه رواية سنية، هذه الرواية من عندهم وليست من عندنا. عندنا رواية ها؟ لا استشهاد بكلية لرسول الله ما لا وجه هنا. عندنا رواية نحن مروية في المستدرك، عندنا كتاب، هذا كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي. إبراهيم بن محمد الثقفي كان ساكنا في الكوفة في بغداد فترة من حياته، لكنه الظاهر عندما كتب كتاب المثالب ومشاكل ذلك صار في مشاكل كثيرة بحياته للرجل هذا، باعتبار أظهر بعض الأمور المعينة فهاجر إلى أصفهان. إيه بل من الإمامية المتشددين في الإمامية أيضا. يعني هذا الرجل سافر لأصفهان، طبعا بعدين البرقي حاول يجيبه على قم، هو رفض أن يذهب إلى قم، قال تعملوا لي مشكل ثاني، يعني هو الظاهر أنه كان جمعات الفضائل والمثالب كثير يعني، فبقي في أصفهان. أصفهان بيتقبلوه يعني أكثر من غيرهم، أصفهان طول عمره بتتقبل هذه الأمور يعني سابقا وحديثا يعني ليومك هذا فعلا. على كل حال فسافر إلى أصفهان وسكن أصفهان. كتاب الغارات انتشر في أصفهان، فلذلك أغلب أسانيدنا لكتاب الغارات مجاهيل، يعني أغلب الأسانيد التي هي موجودة عند العلماء مثل النجاشي وغيره عندما يذكرون أسانيدهم لكتاب الغارات أسانيد مجاهيل. سبب في ذلك أن الكتاب انتشر وين؟ في حواضر غير علمية، يعني مثل كتاب الجعفريات انتشر في مصر، أشعثيات الجعفريات انتشر في مصر. من رواة هذا الكتاب؟ ناس مش معروفين كثر يعني في المقام. حتى مثلا كتاب دعام الإسلام ما عندنا سند لكتاب دعام الإسلام، هذا وجاد الكتاب. الكتب ما بتنتشر بالحاضرة العلمية عادة بيكون رواتها مين؟ مش معروفين جدا في المقام. أحد اتفاقات كتاب الغارات، وإن كان كتاب جميل جدا الكتاب انصافا يعني في المقام. فعلى كل حال هذا الكتاب كتاب الغارات روى رواية عن إسماعيل بن أبان عن عمر بن شمر، المفروض يكون عمرو بن شمر على كل حال، عن سالم بن الجعفي عن الشعبي. في سنة في إشكال على كل حال، ولو بحاضر الشعبي الناصبي، هذا من النواصب على كل حال. قال وجد علي درعا له عند نصراني، فجاء هذا كان سابقا شو كانت؟ يهودي، ما أدى أمير المؤمنين عنده مشاكل بالدروع كانت كثيرة على كل حال. وجد علي عليه السلام ماذا؟ درعا له عند نصراني، فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه، فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى، أنه بده يقعد عن مين؟ عن أمير المؤمنين حتى ما يعرفش حده، أنه بده يساوي بمين بين المتخاصمين. فقال مكانك، فجلس إلى جنبه وقال يا شريح أما لو كان خصم مسلم ما جلست إلا معه، لكنه نصراني. وقال رسول الله إذا كنتم وإياهم في طريق فألجئوهم إلى مضائقهم، يعني بتمشي بالطريق أنت وخليهم شو ماذا؟ أنت بتمشي بالنص وبيمشي وين؟ إلى مضائقه وصغروا بهم، حطيرت الجزة عندهم صغيرون. من سمعين الفتوى أعلام الحلة تأخذ بلحيته بس ما تأخذ الجزية منه، هذا دليل على ماذا؟ أن يجب عليهم أن ينبتوا لحاهم في الدولة الإسلامية حتى كيف تشد لهم بشو مثلا. فصغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا أو تظلموا، يعني صغروا بهم بس بلا ظلم، بس أنه بينوا لهم أنه أنتم الأدنى، أنه أنتم الأدنى في المقام. هذا مرة في واحد قال بأن الجزية، هذا لطيف جدا، مرة سمعت واحد يقول بأن الجزية هي مجرد ضريبة. ثم الآية تكمل الآية تقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ما قالت أنه هي مجرد ضريبة مثل بدل الخمس يعني، حتى أنت لازم تكون open mind يعني. على كل حال شو النقطة بدنا نقولها في هذه الرواية، سندها مشكل، ولو غضينا النظر عن سندها في المشكلة في الكتاب ولا الرواية من حيث الدلالة جيدة، وما بتدل على الحرمة بتدل على الجواز، يعني الرواية ما فيها ظهور بحرمة ماذا؟ بحرمة أن تساويهم في المجلس. الرواية ذكرت في ماذا؟ أنه صغروا بهم ومشاكل ذلك، ما ظهر بأنه يجب عليك أن تصغر بهم بهالطريقة أو بتلك الطريقة أو بتلك الطريقة أو بكل الطرق. قد واحد يقول بأنه لا، هذه بإطلاق الرواية تقول لابد أن تصغرهم بكل شيء، بكل معاملة لابد من تصغيرهم، بس على كل حال الرواية مش معتبرة السند. في عندنا رواية ثالثة بعد، ورد فيها قصة الدرع، هذه الرواية معتبرة السند، درع لأبي ذر ومشاكل ذلك. هذه الرواية سوف نذكرها إن شاء الله تعالى عندما نتحدث هل يحكم القاضي بعلمه أو لا، هل القاضي يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه، يعني هل يمكن القاضي أن يحكم من دون شهود أو لا. سوف يأتي هذا البحث اللي هو هلا مبنى الأغلب القضاة الآن، القضاء الجنائي في هذه الأيام مبني على ماذا؟ على قضاء القاضي بعلمه، مو مبني على قضاء القاضي ضمنه عن طريق الشهود فعلا. هذه قضاء، هذه الرواية الموجودة في الوثائق الجزء 27 صفحة 265، هذه الرواية صحيح ورد فيها درع لأبي ذر والخلاف مع درع ومشاكل ذلك، بس أجل ما ذكر فيها يمكن لا يهودي ولا نصراني، وما ذكر فيها ماذا أنه لا تساوهم في المجلس وما شابه، ما ذكر هذه قضية عدم المساواة في المجلس فعلا. هذا التفصيل الذي هو موضع شاهدنا لم يذكر في تلك الرواية فعلا، لذلك هذا الحكم محل إشكال. بعض العلماء حاول يطبق بعض القواعد الكلية، حاول يجيب قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، شو الرد عليه؟ لو سلمنا أنها ناظرة، مجرد مساواة الكافر للمسلم في المجلس لا يعني أنه ماذا؟ أنه قد علي عليه فعلا للإسلام. هذه الآية تقول أن الإسلام لا يعلى عليه، بل أنها تريد أن تقول ماذا؟ بأنه لابد أن يكون الإسلام أعلى من كل شيء، على أنه من قال بأنه كل بكل فرع من الفروع لابد أن يكون المسلم أعلى من الكافر فعلا. بعض الاستدلال مثلا بآية نفي السبيل، آية نفي السبيل، آية نفي السبيل طبعا في كلام فيها بأصل أنها بحث فقهي، يعني هي ظاهر الآية، واحد يقرأ الآية في أصلا في مقام بيان شيء له علاقة بيوم القيامة، أن الله تعالى لن يجعل لهم سبيلا يوم القيامة، مو لن يجعل لهم سبيلا في يوم في الدنيا. قاعدة آية نفي السبيل واقعا استدل بها الفقهاء استدلالات لها أول ما لها آخر، مع أنه بالواقع جملة من الفقهاء، لكن يوسف البحراني وغيره من العلماء استشكروا على استدلالاتهم بهذه الآية وقالوا أنه ما في عندنا قاعدة اسمها آية نفي السبيل فعلا. هم استدلوا بها حتى يثبتوا عدم الشفعة للكافر على المسلم، حتى يثبتوا حتى عدم جواز العمل الكافر عند المسلم، جملة من الأحكام الشرعية أثبتوها بهذه الآية، مع أن هذه الآية ما لها علاقة بالبحث. هذه الآية لو أحد يقرأ سياق الآية ومشاكل ذلك، هي في مقام بيان أن الله تعالى يوم القيامة لن يجعل للكافر على المسلم سبيلا، بمعنى على المؤمن سبيلا، بمعنى ماذا؟ أن الله تعالى سوف يجعل الحجة للمسلمين على الكافرين دون العكس فعلا. وأما دعوة بأنها في مقام بيان حكم شرعي، هذا أول الكلام. بعضهم حاول مثل سحر الجواهر يجيب الانصرافات، يقول أن الروايات التي أمرت بالمساواة منصرفة إلى مين؟ إلى المسلمين فعلا. لو سلمنا بهذا الكلام أولا، ما بتكون النتيجة؟ يجب المساواة بين المسلمين والكافرين، فقط يجب المساواة بين المسلمين، أما إذا كانا كافرين لا تجب المساواة، لأن أنت صرفت الأدلة إلى ماذا؟ إلى المسلمين، فصار المساواة بين المكافرين صارت من دون دليل، بعد أن أدلة المساواة صارت مختصة بمين؟ بالمسلمين. فهذا الحكم ما عاد بيخرج كل مطلبهم، هم أوجبوا المساواة بين المسلمين وبين الكافرين، فإذا كان الأمر كذلك والرواية أنت صرفتها للمسلمين، فحينئذ لم تعد ماذا عندك دليل على المساواة بين الكفار. لكن المهم أن دعوة الانصراف تحتاج إلى مدرك، ونحن لا نعرف مدركا للانصراف فعلا. ومن هنا نحن نعتقد بأنه ما في، يعني يمكن أقوى دليل هي رواية الغارات، بس إذا واحد قبل كتاب الغارات وقبل سند رواية كتاب الغارات فعلا، وإلا واقعا هذه المسألة الإيمان بها تحتاج إلى تأمل، خصوصا مع أطلاق الرها هذه الرواية أنه فألجئوهم وصغيروهم وشكل ذلك، هذه الرواية الغارات فعلا واقعا هكذا. لأنه دعوة أنه في مسألة في دليل، يعني بدكم دليل واضح جدا على هذا الحكم اللي ذكروه في المقام، هذا يحتاج إلى تعمل فعلا، ولا مش من الواضح جدا أن هناك دليل على أنه لا يساوى في القضاء بين مسلم وكافر. ظاهر الأدلة أنه لابد من المساواة مطلقا حتى لو كان مسلما وكافر، فرغم أن هذا محترم وانت بحكي عن قضاء، يعني الحكم بالحق وانت محترم لهذا، شو يعني عدم المساواة بين المسلم والكافر فعلا؟ مقتضى القواعد أنه لابد من المساواة، إذا ثبت في رواية تخصص فبها ونعمت، وإلا فلا. قد يكون في سيرة جيد لا بأس، إذا واحد استطاع أن يستكشف سيرتنا فلا بأس، بس مشكلتنا شو هي؟ أنه أغلب هذه المسائل هي عند السنة مو عندنا، يعني مش نحن أصحاب القضاء ومش نحن بتحاكم عندنا أهل الذمة، ولا مرة صايرة بحياتنا عندنا. يعني هذه الأمور إذا كان في سير أصلا الفتاوى، أنا أعتقد بأن عندما صدرت لم تصدر بالواقع الشيعي، صدرت وين؟ بالواقع السني، ونقلت في المبسوط ثم بعد ذلك نقلت عند الطائفة الشيعية. طبعا في المبسوط لأنه هو كتاب ماذا؟ ناظر لكتب العامة، باعتبار هو كتاب تفريع على كتب العامة، فهذه نعم هم في هذه المسألة هي مسألة بها المعنى، هي موجودة عند أهل السنة، نقلت في كتاب المبسوط، ثم شاعت في كتب فقهائنا استكشاف أن هناك سيرة متشرعية، لجمة المتشرعة كانوا هم حكام بين الناس لكي يستكشفوا سيرة متشرعية، وقع المسألة محل إشكال كبير أن واحد يثبت هذا الحكم، فعلا إثبات هذا الحكم واقع مشكل. الأولى للقاضي أن يبقى على إطلاق أدلة معتبرة السكون وغيرها في لزوم التسوية بين المتخاصمين مطلقا وأبدا، حتى لو كان مسلما وكافرا، طالما نحن فارضين هذا الكافر شو أهل ذمة ومحترم المال والعرض والنفس، فعلا طالما هذا محترم المال والنفس والعرض فلا بد من مراعاة حقوقه، باعتبار نحن كمسلمين عندما أقريناه على الذمة أقريناه مع مراعاة كاملة حقوقه، فعلا ما أقرينا على أنه حتى الموضوع أنه يمشي على طرف الحائط ومشاكل ذلك، هذه كلها تحتاج إلى ما في أدلة واضحة عليها. على رأيك أنك سابقا أعتقد بأنه عندنا روايات روايات التعامل مع الذمة شو شي 200 رواية، عرفت شلون؟ أنه كتير رواية ما بيحكوا تفاصيل بموضوع كيف تتعامل مع أهل الذمة، يعني هي رواية اثنين يمكن لك وفيهاش تفاصيل بشيء. حتى بعدين شفت أنه فكرت حالي أنه الواحد بلتفت هالمسألة معقولة، قلت شفت يوصل بحراني قال يا عمي هالتفاصيل منين جايبين أنتم؟ أنه شدوا بلحيت وضربوا كاف وما لا سنة أهل السنة كلها من عندهم مو عندنا، كلها من عندهم مش من عندنا، نحن ما عندنا تعامل مع أهل الذمة. ورواياتنا موجودة أنه ما هي شروط أهل الذمة، هو موجود برواياتنا ما هي الشروط التي تؤخذ على أهل الذمة عندما تعامل مع عبد الذمة، موجود رواياتنا ما نشر رواياتها ما عندنا شروط، يعني ما يعني مثلا لابد أن يستتروا في شرب الخمر، وإذا تجاهروا خرجوا عن الذمة، وإذا فعلوا كذا أو تعمير الكنائس أو عدم تعمير الكنائس، وين برواياتنا التفاصيل كلها موجودة؟ ما كانت مورد ابتلاء عند أصحابنا، ما كانوا يسألوا عنها. لذلك إذا تشوف لك فقيه مثلا المعتدل فيهم بيقول لك هذه المسألة تابعة لتشخيص الحاكم، يعني إذا صار في أهل ذمة في وقت من الأوقات في مجتمع المجتمعات بتشوف أنت بترجع لمين؟ الحاكم، وكيف يشترط عليهم، يعني هو عقد بالنتيجة، هو عقد بيصير بينه وبينه، هو بيسوي ماذا على أساس الشرائط مع هؤلاء الذميين. فعلا نعم عندنا برواياتنا إذا نكح مسلمة أو مشاكل ذلك إيه هذا يخرج عن كونه ذمية، موجود بعض التفاصيل الصغيرة، أما هذه التفاصيل اللي بيذكروها في المقام يقر على شرب الخمر وعلى بيع الخمر وعلى كذا، وما موجود هذا كله وقفوا بديش وقفوا تفاصيل واقع محل إشكال كثير منها اللي ذكرت في بحث الجهاد بكتاب الجهاد. على كل حال تفاصيل يعني عندهم بيجوز شو عندهم بيجوز بيع يقروا على بيع الخمر هم يقولون.
شو النسبة بين كتاب الشراء
شراء إيه بلا بس شرائع إلى حد كبير ولا عقل طعن نقول دعوة سيد بروجردي. سيد بروجردي يقول إن صاحب الشرايع يفرق بين المسائل والفروع، بس يقول مسألة بتكون هذه مسائل أصلية متناقلة في كتب الأخبار، بس يقول فروع يعني أمور ماذا تفريعية لم تنقل في الروايات، بل هذه أمور مأخوذة بعد ما توسع علم الفقه على زمن الشيخ الطوسي في المبسوط. فعلا
مش انطباق الفرع مش انطباق
على القاعدة، لا هو قد يكون انطباق عليها بس بالنتيجة هذا الفرع ما في رواية بقلبه، بالنتيجة هذا الفرع لم ترد فيه رواية. نحن عندنا دائما نؤرخ للفقه ما قبل المبسوط ما بعد المبسوط، ما قبل المبسوط حتى لو كان في اجتهاد لأن مرتضى كان مجتهد بالنتيجة، بس هذا الاجتهاد لم يكن مقبولا عند الطائفة. كانت الطائفة المشهور فيما بينها قبل المرتضى هي عبارة عن الإفتاء بمضامين ماذا؟ مضامين الروايات والأخبار. حتى المفيد الذي هو مجتهد أيضا كان يعتقد بأنه لا يعمل بخبر الواحد أيضا، لكنه كان يعتقد أن إذا المشهور عمل برواية من الروايات تكون الرواية ماذا؟ معلومة الصدور، نعلم بصدورها عن الأئمة عليهم السلام. فكذلك كتاب المقنع للمفيد كان كتاب، ما أقول كتاب أخباري خلافا للبروجرد، بروجرد أقول كتاب أخباري، أنا أكيد مش كتاب أخباري، مش كله أخباري، الأقل جملة منه أخباري إيه بس مش كله أخباري. فعلى كل حال كتاب المفيد كتاب ما زال محافظ على ماذا؟ أنه أنا أكتب فتاوى على أساس متون الروايات إلى حد ما، بعد بعد المبسوط جاء الشيخ الطوسي في النهاية كتب نفس الطريقة، كتب المبسوط وحاول ماذا يفعل؟ أن يأتي بفروع جديدة حتى يوسع ماذا؟ علم الفقه فعلا. وتوسعت طريقة اجتهاده كانت مقبولة عند الطائفة فشاعت هذه الطريقة فعلا. حاول ابن إدريس أنه يعيد منهج المرتضى ففشل، ثم شاع طريقة مين؟ أبو جعفر الطوسي إلى يومك الحاضر. أنت كلكم أن تسدلوا على طريقة مين؟ أبو جعفر الطوسي رحمة الله.
الاجتهاد الذي بيتعامل
شيء الثاني مقصود في
اجتهاد
المسألة اللي فراها الشخص على كتب الشافعية، ده حتى على الروايات، حتى كله بكله مش بس بهذا كله. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين، ولو كان
هذا المهم صادق يعني
بس بالجزية مو قلب مطلقا
بالجزية.
يعني أنا حتى موضوع أن يجوز غيبة الذمة شو دليله؟ أحكي جدا يعني مين ده؟ مين قال ليس له حرمة؟ هتكه أو مشاكل ذلك، شو دليل أدلة هذه الأمور؟ شو الآية يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، هذه آية في مقام الحصر عم تبين قبح أن واحد يغتاب المؤمن، لكن أنا بالنسبة أصل الغيبة مين قال أن هذا أمر حسن يعني أمر جائز يعني؟
لا مثلا لا حرمة له،
ها؟
لا حرمة له، هذه عقود
الذمة. مين قال لا حرمة له؟ مين قال هذا؟ مين فتوى مين هذا؟ بأي رواية ورد لا حرمة له مطلقا؟ هن عباراتهم سمعتها كروايات وموجودة الروايات تقول لا حرمة له مطلقا. وهذا إذا كانا مسلمين أو كافرين، ولو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا كان له، مجمع الفائدة والبرهان يا حرام شكك في ماذا؟ في موضوع مسألة غيبة المخالف، شكك بحرمة هذيك قامت بقيام ولم تقعد عليه هذا. هي بالواقع ما في دليل على على جواز غيبته. على كل حال هذا إذا كان المسلمين أو كافران، ولو كان أحدهما مسلم والآخر كافرا كان له أن يرفع المسلم على الكافر في المجالس رفعا صوريا أو معنويا كقربه إلى القاضي أو على يمينه. هذه قربه إلى القاضي أو على يمينه مثال للرفع ماذا؟ المعنوي، لأنه في ما رفعته على كرسي. أما إذا رفعته على كرسي ذاك أجلسته على الأرض يكون ماذا؟ رفع صوري، يكون ما بيكون رفع ماذا؟ معنوي فعلا. رفع معنوي قريب منك على يمينك، كما جلس علي صلوات الله تعالى عليه بجنب شريح في خصومة له مع يهودي، رواية سنية وليست من يمنا، ما عندنا له مع نصراني فعلا. مع نصراني من الغارات، هذه الرواية من عند السنة مش من عندنا. شو كاتبين تحت عندك شيخنا؟ يعني نحكي مع يهودين احنا، شو بدي فيها هديك نصراني؟ بس هلقدم على الايه؟ لا هذه رواية سنية بوجود ميزان الاعتدال وكذا. نقل ابو جعفر التوصف المبسوط هذه الرواية ايه ايه مصدر تاني عادي افرجيك عليها المصدر، هذا المبسوط الشيخ التوصف المبسوط نقلها. فجاء شريح القاضي بين الدافع قال علي عليه السلام لولا انه ذمي لجلست معك ولا سمعت وقلت تسووا في المجالس. هذه رواية عند ابو جعفر الطوسي ناقلها في المبسوط بالسرائر، ناقلها عن المبسوط اذا بالسرائر. فيش واحد ولا واحد حكى عن مصدر سني، هيدا المغني لابن قدامة مثلا برجع مصدر وصلت شو اسمه، بس أنا شايفها بميزان الاعتدال للذهب. على كل حال، وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر، وهل تجب التسوية بينهما فيما عدا ذلك يعني غير المجلس؟ نساوي بينهما بسائر الأمور أو لا؟ ظاهر العبارة وغيرها ذلك، يعني أنت فقط تسقط التسوية وين؟ في المجلس، أما باقي الأمور كالابتسام والكلام مش بيحكي المسلم بيقول له يا حبيبي شو صار معك؟ إيه شو بيقول؟ ما يصير هذا. حتى يعني مثلا التسوية بالكلام أيضا بالخطاب باللحن أو لا، يقول ظاهر العبارة وغيرها ذلك لابد من التسوية ماذا في سائر الأمور، ويحتمل تعديه إلى غيره من وجوه الإكرام يعني بس تنقيح المناطق. إذا أقول صاغرون صاغرون في كل شيء مو فقط في المجلس. ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي، إذا كان هذا في الميل القلبي من باب أنه أمر غير اختياري فلا بأس. مثلا يمكن لكم تستشهدوا عليها بقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، بالي فلا تميلوا كل الميل. أنت ما حتعدل، بس ما أنك مضطر تزيد أنت كمان، يعني ما أنك مضطر قد تزيد أنت كمان. فتذروها كالمعلقة، وإن تصلح وتطلق فإن الله كان غفورا رحيما. ممكن واحد يقول بأنه الأمور القلبية، بعض الأمور القلبية خارجة عن الاختيار، لكن بلا إشكال بأن ترتيب الأثر خارجا عليها أو ما شابه ذلك هو يكون هو المحرم، يعني يكون فعلا، فهذا لا بأس فيه. نعم، بعض العلماء بيستشكل من جهة رواية قرأناها سابقا، قصة ذاك القاضي اليهودي اللي حصلت معه تلك المشكلة فعلا، بس نحن حاولنا نوجهها ساعة كل حال. بالي. ولا تجب التسوية بين الخصمين مطلقا في الميل القلبي إذ لا غضاضة فيه على النقص ولا إدلالة. إدلالة يعني ما في تنعيم، ما في إنعام على مين؟ على من ملت له بقلبك. إذا أنا هلأ أنا كنت مثلا حبك أكثر من حب ذات الخصم الآخر، بس أنت ما أظهرت لك ذلك، فأنت ما حتشعر ماذا بالدلال، لن تشعر ماذا بالدلال، وأنت ما حتشعر ماذا بالغضاضة. لعدم اطلاعهما ولا غيرهما عليه، نعم تستحب التسوية فيهما أمكن. مدرك هذا الاستحباب التسوية فيهما أمكن في الميل القلبي يقال رواية من ذات القاضي اليهودي اللي فيها قصة الدودة تأكل من خره، يقال هذا هو مدرك. وهذا كل ما ها شو ممكن حتى أول مين لك ولا شعر البرزخ، شو درينا من الموت شو بيصير صراحة. بس لو تنزلنا وقلنا لعله فقط حتى إلى مرته مورات، يعني الله عم بيكرمه قبل ما يموت، قال له أحسن ما يكلأ قتله، ما حدا عارفين في أنه أكلأ قتله، حتى الآخر يقول له ماذا أنه مورات، يعني مرة واحد يكلأ قتله على الساكت مش حلوة، مرة واحد يكلأ قتله حتى تحس حالة تحس بالذنب الآخر. ضرب نفسه من المراعة بيقول مش عارفين ايه ماجي حاج، يعني مش حلوة تحسها يعني فعلا، بس مثل حسرة يعني، عرفت كيف يعني. وإذا بدر أحد الخصمين، عندنا قاعدة بالمشتركات مثلا بسموها حق الاختصاص. حق الاختصاص، فكرة حق الاختصاص بحث فقهي، من اخترعوا فكرة حق الاختصاص فعلا؟ بس عندنا قاعدة في المشتركات وهي قدر المتوقع من حق الاختصاص، أنه بالمشتركات مثل المدارس، مثل الطريق، طبعا طريق سابقا كان للمسلمين، هلا بيحطوه بالحبس لأعادت عمل دكانة فاحشي بالطريق، يعني على كل حال صار للدولة الطريق، بس طريق أو المشاكل ذلك، المساجد، المدارس، المرابط، الخانات، بعض الأراضي، المشاع ومشاكل ذلك، بعبر عنها أنها شو؟ مشتركات. فعلا المشتركات يعني هلا مثلا أنت هلا البساتين هلا تعا بارك علوي، أنت شو بتأخذ؟ هذا بسميه ماذا هلا؟ الدولة جعلته لمين؟ للناس، فيعتبر من المشتركات بهذه الناحية. فأي واحد يسبق للجلوس يكون له حق ماذا؟ حق الاختصاص. في المسجد إذا أنت سبقت وجلست في مكان ما أحد له أن يخرجك من مكانك، لأن ثبت لك حق الاختصاص. هذا حق الاختصاص هو قدره المتيقن بسلك العقلاء هو في الأمور المشتركة، ويقال بأن الصدق هو يثبت حق الاختصاص فعلا. إن حاول يجيب حق الاختصاص في مقام آخر له علاقة بماذا؟ بالأمور التي يدعى بأن الشارع قد أسقط ماليتها، مثل الخمر والخنزير. هذا بحث لحاله في محله، أنا غير مقتنع به صراحة، بس هذا بحث مطروح هناك، أن يدعون أن هناك أمور الشارع أسقط ماليتها، لكنها شو يثبت لصاحبها حق الاختصاص، يعني يسقط ملكيتك لكن لها حق الاختصاص فيها، لك حق الاختصاص فيها. هذه ما لنا علاقة فيها. حق الاختصاص يعني موردين، ما في مورد ثالث. حق الاختصاص في موردين، إما في المشتركات وإما في الأمور التي أسقط الشارع ماليتها وملكيتها، فلك حق الاختصاص بها. يعتبر القاضي أحد مصادر ماذا؟ المشتركات عندهم. فمن سبق في الكلام صار أنه شو لي؟ صار لي فيك حق الاختصاص. فمن بد إذا ورد متخاصمان لعند القاضي، فأول واحد يبدأ الكلام هو الذي يستحق ماذا على القاضي؟ أن يسمع له فعلا. ليش نهتم كثير من هو الأول؟ لأنه عادة الأول هو اللي بيكون لا ما ضروري، لأنه عادة بس اللي بيتكلم بالأول بتبين أن حشته أقوى، ولو من باب صادف لقد هويتها من قبل ما أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن فعلا، ما عم ننساها فعلا شو نسوي. فعلى كل حال فصادف قلبا خاليا فتمكن، يمكن من هذا الباب. فدينا بيهتم واحد يبين ماذا فكرة المشتركة، أنها مو مشتركة ست عقلاء، فكرة هذه شكل عقلاء، هذه أمور مشتركات وما ما أحد يملكها، فمن سبق إليها يكون. ما عندنا رواية بدون نكتة، هذه ما عندنا رواية تقول بأنه من سبق فيجب على القاضي أن يسمع له، ما عندنا رواية هكذا. فيدعى هذه مثلا عبارة الجواهر، بتحبوا تراجعوها كمان مثلا بالجواهر جزء 40 146، هناك عنده عبارة يقول أحقية السابق من غيره في جميع الأمور المشتركة، يعني علل الحكم بأحقية السابق من غيره في جميع الأمور المشتركة فعلا. طبعا تقيات إن شاء الله تعالى نقل بعض الأحاديث ظاهرة بأنه دائما القاضي يسمع على الذي على اليمين، بتسمع على الذي على اليمين فعلا، على يمين صاحبه، يعني على يمين صاحبه بيكون على شمال القاضي، يعني من هكذا إذا اثنين وقفوا قدامك مين بيكون على يمين صاحبه؟ اللي على شمال، اللي على شمال القاضي فعلا. فعندنا روايات فسرت بهذا المعنى. الرواية المطروحة في المقام هي هذه الرواية. هذه الرواية يا موالينا في عندنا نحن بالصدوق يروي كتاب محمد بن مسلم عن طريق مين؟ عن طريق البرقيين الأربعة. مين هن البرقيين الأربعة؟ خبركم قصتهم. في عندنا نحن في واحد اسمه خالد بهالزمانات، اسمه خالد، كانش بعده برقي، اسمه خالد بعده كان، هو كوفي. اجى لوين؟ اجى على قوم، سكن في قوم. وين سكن بالضبط بقوم؟ حطش بذنتي، بس الظاهر انه كان شوي بعيد، يعني ما كان الظاهر داخل المدينة، داخل المدينة او يمكن ذاك حد النهر كان ساكن، حتى نقول برق رود او شي برق رود او شي ما ادري شو فعلا. بس قالوا لي في منطقة بالخارج قوم شي هيك برقي برغي ما ادري فعلا، في شي بخارج قوم يقال اسمها القرية بالمعنى. هذا خالد خلف ولد، كان لا ما خلف ولد، جاب ولد صغير معه عمره 6 سنين، كان معه ولد صغير مش 6، ما ادري شو عمره، انا عمره ولد صغير كان معاه. اختلفت امه وابوه ايتين ولدوه خلفوا له الصبي. كان اسمه مين؟ محمد. هيدا اسمه محمد بن خالد البرقي، هو ترعرع في قوم، ما ولد في قوم. محمد بعد ما وكبر في قوم خلف ولد اسمه مين؟ احمد. هذا اسمه احمد بن محمد بن خالد البرقي، هذا الراوي المعروف صاحب المحاسن. صار عندنا نحن مين اول واحد؟ خالد. خالد خلف محمد، محمد خلف مين؟ احمد. احمد جاب ولد اسمه شو؟ عبد الله. خلف ولد اسمه عبد الله. عبد الله خلف ولد اسمه شو؟ احمد. احمد خلف ولد اسمه شو؟ علي. اسمه علي. خالد ما لنا علاقة فيه، عبد الله ما لنا علاقة فيه، هو الاثنين من الرواة ما لنا علاقة فيه. شيلوا عجمنا، مين ظل عندنا؟ علي ابوه لاحمد، جد لاحمد، ومحمد. محمد. علي بن احمد، علي بن احمد البرقي، هذا هو شيخ الشيخ الصدوق الذي يتردى عنه الشيخ الصدوق مكررا. احمد بن احمد بن عبد الله بن محمد بن خالد البرقي هو شيخ الشيخ الكليني الذي يروي عنه الكليني مكررا، هو احد العدة الذين يروي عنهم الكليني روايات جده. احمد محمد بن خالد البرقي، احمد بن محمد بن خالد البرقي اشهر من نار عن على العالم، هو اللي صاحب المحاسن، هو اللي طردوا احمد محمد بن عيسى وبعدين رجعوا مشي بجنازته حافيه، ما ادري شو على كل حال بعد ما طردوا بهدلوا. الرابع هو مين؟ هو محمد بن خالد البرقي، هذا ايضا من الشخصيات المعتبره المحترمه، بس كمان بعضهم بشكل بوفاء فعلا. المشكلة وين هي؟ أن أحمد أن علي بن علي بن أحمد اللي هو شيخ الشيخ الصدوق الله يرحمه، هذا الرجل لم يوثق. سيد الخوي ما عنده طريقة على توثيق هذا الرجل. فسيد الخوي عنده دائما وأبدا طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم شو في ضعيف. شوفوا السنة كيف بيكتب. أنا قلتكم عبارة المشيخة بالمشيخة الصدوق هكذا يقول: وما كان فيه يعني في الفقيه عن محمد بن مسلم الثقفي فقد رويته عن علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله. من هو أحمد بن أبي عبد الله؟ من هو أبو عبد الله؟ محمد بن خالد البطل. اسمه علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله. عن أبيه اللي هو مين؟ أحمد. عن جده اللي هو أحمد. عن أبيه اللي هو مين؟ محمد. عن العلاء بن رازين عن محمد بن مسلم. هذا السند معتبر خصوصا إذا قلنا ماذا؟ إن ترحم وإكثار الصدوق عن علي أمارة ماذا؟ ترحم وتردي. يعني سيد الخوئي يقول بأن ترحم وتردي مو أمارة الوثاق ومشاكل ذلك فعلا. علقت عليه أنا قلت أنا حتى لو سأله ناقش بالمسألة فبحث الرجال كتبت علقنا عليه بعض النكات وآخر شيء علقت قلت يا أخي الله سلمنا ذلك. فبتصور أن الصدوق مثلا في واحد اسمه الحسين بن أحمد بن إدريس. أحمد بن إدريس هو أستاذ مين؟ الكليني. أبو علي الأشعري معروف. أبو علي الأشعري هو أحمد بن إدريس واحد قمي. ما تكون يمكن لك هون أنت مش دارين تعس عليك اليوم الثاني مش دارين عم تمروا على قبره أنت قبره أنت فعلا مش عارف عن حالك. واحد من كبار الطائفة أبو علي الأشعري. على كل حال أحمد بن إدريس رحمة الله تعالى عليه عنده ولد اسمه حسين. خلف ولد سمى حسين. هو حبس بحسين. خلف ولد سمى حسين. حسين هو أستاذ مين؟ شيخ الصدوق. شيخ الشيخ الصدوق يروي كتاب أحمد بن إدريس للصدوق. يعني شيخ الصدوق على ذمة محمد تقي المجلسي ترد وترحم عليه أكثر من 1000 مرة. شيخ الصدوق شيخ الصدوق شو ما واحد يمكن يترحم على كل أحد. شو فيه رحمة بتجوز على الحشو عنه على المؤمن أو الفاسق كان معادن أو فاسقة 1000 مرة. طب معقول؟ طيب كمان يعني واحد حالف مين يترحم؟ بلا أشكال. أنا دائما أقول هكذا: صحيح يمكن لك الترحم على الفاسق لكن إذا كنت في مقام التعظيم في مقام بيان فضله بس تقول رحمه الله أنت عم تعتد فيه مو مجرد ماذا دعاء بالرحمة. قلت لا أنت في مقام ماذا؟ أنت في مقام أنت قلت أهل الرواية كمان وتذكر شيخك وعم تترحم عليه. هذا السياق مو سياق ترحم على كل أحد. هذا السياق ترحم لبيان أنه بيان أنه حقه علي. هذا رجل له علي حق وهذا له برحمة وترحم عليه كلما ذكرته. ليش الصدوق ما يترحم إلا على مشايخه؟ ما يترحم على الوسائط اللي بعدهم يعني؟ لما يترحمش إذا كانت الرحمة على كل أحد لماذا يترحم على مشايخه؟ مش بيعتبر أنه هؤلاء حق عليه؟ وليش ليش ليش دائما يترحم فقط على هذه الطائفة اللي هني مشايخه؟ شو النقطة؟ مو لأنه أهل الدراية بيعتبروا أنه مشايخي لهم حق علي؟ هذا شيخ وأستاذ اللي علمني ودرسني فهو الأحق بالرحمة. أما غيره ليش بيترحم عليه؟ بلك عادي بيجي كمان بتعب حالك كل ما أذكره أكتبه رحمه والله بتعب والله. لكن هذا باعتباره ها 1000 مرة نستعد أكتبه هذا شيخي. وعم يتكلم بحث فقه سيد الخوي أنه بالفقه يجوز لك أن تترحم على مين؟ على كذاب. عادي بترحم على كذاب بالفقه يعني لا يحرم شرعا أن تترحم على مين؟ على كذاب. إيه لا يحرم شرعا. عم يتكلم على ناس ماذا؟ أهل رواية. ما عم يتكلم على ناس أنه عاديين. نحن
محمد
طاقل صاحب روضة المطلقين عنده الجزء 14 عنده كتاب عنده شرح المشيخة الجزء 14 من روضة المطلقين. على ايامه كانت 14 مجلد ما ادري قد صارت الان. هو اكيد اذا حطه في الكتاب يصير 70 مجلد يمكن لك بعد شوي. مشيخة الصدوق المطلقين شرح يعني التبيان بيان الاسانيد الصدوق للكتب التي روى عنه. ما الصدوق ما ذكر الأسانيد كلها كاملة في الفقيه فذكر أسامي الرواة. ثم في المشيخة طبعا هو ما كان النبي في المشيخة وبعدين حدث الحمد لله بعدين هو كان معتبر أنه أنا أكبر أن أكتب مشيخة. أنا طرقي للكتب ماذا كل الناس بيعرفها صغير والكبير. أنا ممكن عمري ما أدري عمري بال 18 سنة كنت كاتب كتب ما أدري شو أنا بالحديث أنا شو تحط علي من أنا صدوق معروف عنه كان بالرواية فعلا رحمة الله تعالى عليه وعبقري كان يعني ضبط وعفان الرجل غريب هذا يكتب لك أسوأ الواحد يكتب لك كتاب بالخصال هذا له علاقة بالأرقام كتاب بعلل الشراء بس فيها تعليلات كتاب بثواب الأعمال وعقابه العلاقة بالثواب كتاب العلاقة مسند أخبار رضا مين عيون أخبار رضا هو مسند روايات المروية بحق الرضا عليه السلام يكتب لك كتاب معاني الأخبار اللي فيها كلمة شو يعني يكتب لك كتاب في فضاء الأشهر الثلاثة صفات المؤمن ما أجل يجيب لك مواضيع هيك يعني لك ماذا ترتيب الأحاديث على طريقة شو موضوعية وشوفوا من إنسان موسوعة فموسوعة رجل كان موسوعة بغض النظر أنت إذا أنت بتتفق معه بتتفقش معه بعض أفكاره بس بلا إشكال فالرجل موسوعة الرجل رضوان الله تعالى عليه بس هو موسوعة الرجل كان رجل موسوعة الواحد يتكلم على واحد عادي هذا الصدوق كان ضبطه وضبطه أنا قلت لبعض الإخوة مرة سوى تضايق مني يعني قلت له أنا أعتقد أن الصدوق لعله يكون أضبط من الكلين أو لا أقل دعوة أن الكلين أضبط من الصدوق أول الكلام دعوة أن الكلين أضبط من الصدوق أول الكلام مين قال أضبط ولا أقل كل مثل بعضهم البعض أما تقول الكلين شو دليلك على ذلك أنت أن الكلين أضبط من الصدوق أنا أحب الكلين أكثر أنا يعني ما له علاقة هذا لأنه في لها نكات بغض النظر إسعى المطلوب بالرواية معتبرة السند على التحقيق بتقول قضى رسول الله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام ابن الجنيد الله يرحمه قد شو ما ابن الرواية روى الرواية بسنده إلى كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم روى الرواية وقال من قال مقصود من اليمين اليمين مقصود باليمين هو بمعنى الحلف لا ما المدعي يقول هكذا ذكرنا تأويل يقول المدعي من هو صاحب اليمين بدل الدعوة المنكر أو المدعي منكر لكن المقصود من صاحب اليمين هنا المدعي شلون هذا لأنه عندما يرد إليه اليمين لك ما ألطفه يعني حمل الرواية على اليمين بمعنى الحلف وقال صاحب اليمين هو المدعي لأنه هو الذي يرد عليه من اليمين من لقطه سيد المرتضى سيد المرتضى بالانتصار بعد ما قال وممن فرغت به الإمامية القول بأن الخصمين إذا ابتدر الدعوة بينهما كذا كذا وإلى أن يقول وإذا ابتدر الدعوة بين كذا تشاحا في الابتداء وجب على الحاكم أن يسمع من الذي على عن يمين خصمه ها ذكر أن هذا إجماع مما فرغت به الإمامية قال ابن الجنيد عم يبين كلام ابن الجنيد تفسير الرواية يحتمل أن يكون أراد بذلك المدعي يعني أراد من اليمين مين المدعي صاحب اليمين هو المدعي لأن اليمين مردودة إليه شو رأيك أنت يا المرتضى شو بيعلق عليه المرتضى يقول وهذا تخليط من ابن الجنيد لأن التأويلات إنما تدخل بحيث تشكل الأمور يعني أنت متى بتبلش بتأول إذا كان الرواية شو ما عم نفهمها فنؤولها أما إذا كانت الرواية واضحة الدلالة وعليها إطباق علماء الإمامية ليش بدك تأول الرواية ولا خلاف بين القول أنه إنما أراد يمين الخصم دون يمينة هي القسم عندنا قرينة من الرواية شو هي القرينة من الرواية شو الرواية قالت هي في المجلس صاحب اليمين في المجلس هذه هي هذا هو ردهم عليه لكن يبقى إشكالية بالرواية شو إشكالية بالرواية
المجلس
يقول لك
القرينة هذا هو
هم
هو
يشكل في المجلس اسمع لما يذكر المجلس ويمين في الدعوة هذا يمين في المجلس إذا تكلم أنت أشارت إلى مكان إشارة إلى مكان مع كلمة يمين يعني أنت عم تتكلم عن ماذا عم تتكلم عن جهة ما عم تتكلم أنت عن حلف فعلا بس شو النقطة النقطة أن يمين في المجلس ألا تحتمل أن يكون مقصود يمين القاضي
ممكن
جدا وهي أقرب مطلوب احتمال جدا أن يكون ماذا مقصود يمين القاضي أنتوا تدروا تدروا بالسندرسين فلسفة عما قريب إن شاء الله بالبحث الأسبق يقول بعض الأمور ماذا هي نسبية صدق. مثلا إذا أنت تنظر الإمام الجماعة والمأمومين بقول مين الأسبق؟ الإمام. إذا لاحظت المحراب، أما إذا لاحظت الباب مين بيكون الأسبق؟ هذه الجهات عادة بدك تلاحظ حدث. وعادة نحن المنصرف للذهن في اللحاظ بالمجلس هو مين؟ هو القاضي فعلا في المقام. لكن فهم العلماء ودعوة الانفراء أنه متعارف فيما بينهم بيخلي الإنسان ماذا؟ يقول أنه لعله عندهم قرينة نحن ماذا؟ مفقودة عندنا، وعندهم شاهد على ذلك. هي بدها فلسفة لأنه هي لو ما قالوهاش بالفلسفة كناش عرفنا والله. ما كنا عرفنا، ما كنا نوقف بالصف بالمدرسة اللي احنا وصغار يكون واقفين يكون هذا قدام إلنا نلفه وصير هذا قدام عادي كنا نعرف يعني هذا كنا نعرفه عادي يعني كنا واقفين بالصف هكذا مع بعضنا يقولوا لنا لفوا كلكم بداية أنا لك كيف صار هذا قدام كنا لحالنا نعرفه بدأ الفلسفة كانت. حسسني أنه هندي شو أبدعوا شيئا جديدا يعني أنا أحاول ذاكرك بمعلومة أنت درستها. الله الله يسامحك. في رواية هذه النكتة وفي رواية قد تؤيد فهم المشهور، في رواية قد تؤيد ماذا فهم المشهور، هي رواية عبد الله بن سنان. بيقول عبد الله بن رواية معطلة السند بيقول إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو قاض فكن عن يمينه، يعني عن يمين الخصم. هذا بناء على أن هذا التفسير من الأصحاب أو من الرواة أو من الرواية تكون عن يمينه عن يمين خصمك. ليش طب تكون عن يمين خصمك؟ حتى تبتدر بالكلام فعلا. وإن شاء الله تعالى مسألة واقعة إذا واحد هو بالرواية قد يفهمش منها المعنى الذي فهمه المشهور، لكن المشهور انفراد الإمامية ودعوة إجماع الطائفة على هذا المعنى هذا كله ماذا يوجب في النفس أنه لعله رواية منقولة بطريقة معينة واضحة في ذهنه ومشاكل ذلك. بقي شيء مثل المقام قبل نقرأ العبارة، بقي شيء أنه قد واحد يتمسك بإطلاق رواية محمد بن مسلم لإثبات ماذا؟ لإثبات بأن دائما يبدأ من هو من كان على اليمين، يعني لا يحق، يعني ليست الأسبقية هي المدار، المدار على ماذا؟ على من كان على اليمين. إذا ذاك راضي لا بأس، بس هو شو عم بيقولوا هم؟ مش تشاح بس، عم بيقول إذا سبق خلاص له الحق. يعني أنا تشاح إيه، بس ما هذا مين قال بأن الأسبقية هي في المقام حق؟ لعله الروايات تقول بأنه دائما الذي هو أحق مين بيكون؟ هو على الذي على اليمين. يعني القاضي، يعني القاضي أول ما ينظر ينظر إلى على الذي يمين صاحبه، بيكون عش مغض ولا بضيع القاضي يا أخي. بيقول لك على بيقولوا له القاضي على اليمين يمين ذاك طلع عش مغض. على كل حال نقرأ العبارة بس. قال وإذا بدر أحد الخصمين بدعوة سمع منه وجوبا تلك الدعوة لا جميع ما يريد منها. ظهر أن هذا شخص عنده أكثر من دعوة، فبنسمع منه كم دعوة؟ دعوة واحدة حتى تنتهي. ولو قال الآخر كنت أنا المدعي لم يلتفت إليه حتى تنتهي تلك الحكومة. ولو تدرى معا سمع من الذي على يمين صاحبه دعوة واحدة، ثم سمع دعوة الآخر لرواية محمد بن مسلم عن الباقر، وقيل يقرع بينهما لبروده لكل أمر مشكل. هذه قيل من منسوب قيل لمين؟ هل في عندكم؟
والله مش
اشتباه. لا مش اشتباه هذا. أبو جعفر الطوسي ما قصده يقويها في الخلاف، قصده كان أبو جعفر الطوسي يقول لو ما كان عندنا رواية لكنا حكمنا بالقرعة. مش مقصود أنه هذا القول قوي. لا أنا راجعت الخلاف، أنا راجعت كتابان، راجعوا إذا بدكم هالكتابان، الخلاف الجزء الثالث 234 والمبسوط الجزء الثامن 159. عبارة الخلاف فيها شيء من الإجمال، لكن عبارة المبسوط واضحة، لأنه مقصود أنه ما لو لم يكن هناك رواية لكنا حكمنا بالقرعة. مش مقصود أنه أنا لا أعمل بالفتوى بالرواية، هو بيعمل بالرواية. هو مذهب الشافعي بعد. لو تدرى معا سمع من الذي على يمين صاحبه دعوة واحدة إلى آخر العبارة، وهذا منه. ومثلهما لو تزاحم الطلب هذا يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.